بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 و300 للهجرة، قال: وصوم شهر رمضان فريضة. إخوة، الصيام ركن عظيم من أركان الإسلام. سبحان الله، يعني يتأمل المسلم في حكمة الله تعالى ولطف بعباده، كيف فرض عليهم هذه المباني التي توصلهم إلى تحقيق العبودية لله على أكمل وجوهها. فالصوم من أعظم العبادات التي يستعان بها على تحقيق تقوى الله جل وعلا. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتفكر في خصال التقوى تجد أنها تتصل بالصيام اتصالا وثيقا. من أعظم مقام من مقامات العبودية والتقوى محبة الله جل وعلا إلى سائر المقامات. فانظر كيف أن الصيام يولد في القلب محبة الله جل وعلا، كيف الإنسان إخوة ما يترك شيئا محبوبا لنفسه إلا لأمر أحب إليه من هذا الأمر. فأنت تترك طعام لذيذ وماء بارد وشهوة محببة للنفوس، تتركها لأجل من؟ لأجل الله، لأن الله هو الذي أمرك بهذا. فهذا يشعرك بمحبة الله تعالى، كما قال الله تعالى في حديث القدس: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي محبة لي. كذلك الصيام فيه مراقبة لله، لأن الإنسان يستطيع أن يأكل ويشرب بعيدا عن أعين الناس، لكن لا يفعل هذا مسلم. لماذا؟ يقول: الله يراني في كل مكان. ذلك الصيام يربي النفس على الإخلاص لله والتجرد لله ومراقبة الله دائما. ذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقوله فإنه لي إشارة إلى أن الصوم خالص لله، فلا تريد به إلا وجه الله. وأيضا الصوم يجرد النفس من شهوات الدنيا، ربي الإنسان على الزهد التعلق بالآخرة، تترك الطعام والشراب والشهوات، يعني تترك المباحات، تتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون لا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. كذلك الصوم من أعظم ما يعينك على ترك الحرام، لأن الإنسان لما يترك شيئا مباحا تقربا إلى الله، كيف بعد ذلك يوقع نفسه في الحرام؟ أنت الآن لما تحدث نفسك تقول: أنا أتقرب إلى الله بترك المباح، فكيف في صيامي أو بعد صيامي أترك الواجب وأنا أترك المباح لله؟ كيف أترك الواجب الذي أمرني الله به أو أفعل المحرم؟ هذا تناقض. ماذا الإنسان يفعل، يؤدي النوافل ويترك يعني الفرائض؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام الحقيقي الصيام الذي يثمر تقوى الله جل وعلا، إلى آخر التأملات في هذا. إذن الصيام من أعظم العبادات وحب العبادات عند الله، لذلك فرضه الله على عباده في شهر رمضان. وما أنسب أن يكون الصوم فريضة واجبا في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما كيف خص الله تعالى هذا في آيات الصيام ذكر إنزال القرآن. لماذا؟ لأن الإخوة بالصيام تصفو النفس ويتطهر القلب من الشهوات فيكون مؤهلا للانتفاع بالقرآن الكريم، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. فقال: صوم شهر رمضان فريضة. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث: بني الإسلام على خمس، ذكر صوم رمضان. قال: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما. وهذا الذي عليه إجماع العلماء أن العبرة بدخول الشهر، العبرة في دخول الشهر برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي. هذا الحساب الفلكي الإخوة بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وكما جاء في بعض الروايات: فاقدروا له 30، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن دخول الشهر في الشريعة ليس بمجرد وجود الهلال في السماء. هؤلاء الفلكيون يريدون إيش؟ أن يكتشفوا الهلال حتى لو كان يعني من وراء السحب، أو يعني لا يمكن أن يرى، تكون ولادته كما يقولون ثواني ويختفي. هذا الكلام كله ليس له عبرة في الشرع، لأن الشرع أسهل من هذا وأيسر من هذا. هذه الشريعة مبنية على اليسر. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما، حتى لو كان الهلال موجودا خلف السحاب، شرعا يكون الشهر غير داخل. هكذا في الشرع. ذلك الهلال سمي هلالا لأن الناس إذا رأوه يرفعون أصواتهم من الإهلال. الإهلال رفع الصوت، يقولون يعني رأينا الهلال، رأينا الهلال. وسمي شهرا لاشتهاره بين الناس. أما بدون شهرة الشهر ويعني الإطباق على رؤية الهلال، هذا ما يسمى شهرا. فالعبرة بالرؤية، فإن غم عليكم فاقدروا له، الحمد لله. ثم أيضا يصام لرؤية الهلال عند جمهور العلماء الإخوة أن الرؤية تلزم جميع بلدان المسلمين. إذا رؤية في بلد تلزم الرؤية جميع بلدان المسلمين، هذا هو الأصل. هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية الذين يقولون بالمطالع، اختلاف المطالع. والأقرب قول الجمهور لعموم الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا كان هناك اتصالات ووصل الخبر الحمد لله، ما وصل كل بلد بحسب رؤيتهم. وطبعا الآن الأمر العملي أن يجب على كل بلد أن يلزموا حكم ولي الأمر في هذا. كل بلد يلزم حكم ولي الأمر أو الأقليات الإسلامية تراجع المكتب المسؤول عن المسلمين. أما أن يصوم كل واحد على بلده مثلا في دول الغرب، هذا أيضا يفرق جماعة المسلمين. وكما يعني جاء في الحديث: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. من المسائل هنا في رؤية الهلال العدد المعتبر لرؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه. بالنسبة لخروج الشهر، الأمة الأربعة على أنه لابد من شاهدين خروج الشهر، خروج شهر رمضان يعني. هذا عند الأمة الأربعة أنه لابد من شاهدين، كما جاء في الحديث عند النسائي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ثم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا هو الأصل، شاهدان. لكن بالنسبة لدخول الشهر، دخول شهر رمضان، حصل خلاف بين العلماء. فعند المالكية، نحن ندرس الآن المذهب المالكي، طبعا ما ذكر هذه المسألة في الشرح لأن هذا كتاب مختصر، عند المالكية لابد أيضا من شاهدين حتى في دخول الشهر. عند الحنفية تفريق، إذا كان هناك غيم يكتفى بشاهد واحد، وإذا كان الحال صحوا، كانت السماء صحوا، فلا بد من جماعة. عند الشافعية والحنابلة يكتفى بشاهد واحد، يكتفى بشاهد واحد، وهذا يدل عليه حديث ابن عمر عند أبي داود قال: ترى الناس الهلال؟ قال: فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بصيامه. فحديث ابن عمر يدل على هذا، كأنه يخصص الحديث الذي مر معنا. ثم هذا أحوط، يعني هذا هو الأحوط، أن في دخول الشهر لو رآه واحد نأخذ بشهادته، لكن في الخروج، في خروج الشهر نحتاط، فلا بد من شاهدين كما هو الأصل، والله أعلم. قال: فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، يعني شهر ماذا؟ شعبان. يعني إذا غم الهلال، حال غيم بيننا وبين الهلال أو غبار ما رأينا الهلال، فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، قبل رمضان، يعني هو شهر شعبان، نكمل شعبان 30 يوما ثم يصام. وكذلك في الفطر، وكذلك في الفطر نفس الحالة، فإن غم عليكم يعني في هلال شوال كذلك نكمل رمضان 30. قال في حكم النية في الصيام، قال: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل. هذا الإخوة عند المالكية، أن الصيام يجب أن يبيت صيام شهر رمضان في أوله. عندك في الهامش قال: بمعنى أن كل صوم يجب تتابعه كأداء رمضان تكفي فيه نية واحدة ويندب تبيتها كل ليلة، وذلك عند المالكية. فهذا الإخوة عند المالكية، وهو رواية عند الإمام أحمد. يعني ما حكم تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان؟ هل يجب أو يكتفى بتبييت النية في أول الشهر؟ فعند المالكية ورواية عند الحنابلة أنه يكتفى بتبييت النية في أول الشهر وليس عليه البيات في بقيته. قالوا: لأن النية متحققة حكما، يعني هو خلاص من أول ما دخل رمضان قال: خلاص أنا أصوم الشهر كله، فهذا يعني اليوم الثاني الثالث النية موجودة من أول مرة. أما عند الجمهور، عند الجمهور الحنفية والشافعية ورواية، حتى رواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة، قالوا: كل يوم منفصل عن اليوم الآخر، كل يوم منفصل عن اليوم الآخر، فلا بد من تجديد النية لكل يوم من الليل، لا بد من تجديد النية لكل يوم من الليل. وطبعا ليس هناك دليل فاصل في المسألة، لا شك قول الجمهور أحوط أن يبيت النية في كل ليلة، لكن قول المالكية وروى عند الحنابلة رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شيخ ابن عثيمين رجح قول المالكية هنا، لأن يعني النية متحققة حكما. هذا الإخوة ثمرة الخلاف، تتصور كيف؟ ها؟ لو إنسان مثلا متعب أو مريض ونام من قبيل المغرب، نام مثلا وما أيقظوه إلى الفجر، تخيل نام سحبها من قبل المغرب شوية إلى أذان الفجر، لما أذن الفجر قام فلم يستيقظ في جزء من أجزاء الليل، ما كان منتبها حتى ينوي. فالآن هذا على قول الجمهور ماذا؟ هل يجوز أن يصوم هذا اليوم؟ لا، ما نوى، قل هذا اليوم ما فيه نية، فصيامك باطل، لابد أن تقضي هذا اليوم. أما عند المالكية ماذا؟ الصيام إيش؟ صحيح، الصيام صحيح، لأن النية موجودة حكما قال من أول الشهر، وهذا أقرب للتيسير على الناس، يعني هذا الله أعلم فيه تيسير على الناس. وطبعا الإخوة الأصل في تبيت النية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وكذلك حديث حفصة عند الخمسة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث الإخوة الصحيح أنه موقوف على حفصة وليس مرفوعا كما رجح ذلك الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم. هذا الحديث موقوف على حفصة. وكذلك روى مالك في الموطأ عن ابن عمر نحوه موقوفا على ابن عمر. وطبعا هذا لا يقال بالرأي، يعني من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني هذا في الغالب حفصة وابن عمر أخذاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الصناعة الحديثية الأقرب أنه موقوف. فهنا اختلف العلماء كما عرفنا، هل هذا يكون في كل ليلة أو في أول الشهر يكفي؟ عرفنا الخلاف والأقرب كما رجح ابن عثيمين قول المالكية، والله أعلم. ثم هنا الإخوة أيضا يوجد خلاف بين الجمهور والحنفية في تبيت النية في الفرض ليلا. نحن عرفنا يعني الحديث هذا أو الأثر هذا عن حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فالجمهور يقولون لا بد من تبيت النية إيش؟ ليلا. واختلفوا أول الشهر أو في كل ليلة من ليالي الشهر. لكن عند الحنفية إخوة أن النية تجزئ من النهار حتى في الفرض. عند الحنفية النية تجزئ من النهار خلافا للجمهور. بأن عندهم يعني إلى ما قبل الزوال يمكن أن ينوي. بأن هذا عند إذن عند الجمهور لا بد من النية من الليل، أما عند الحنفية فيجزئ من النهار. بالنسبة لصيام النفل، ما دمنا في النية، بالنسبة لصيام النفل العكس، تجوز فيه النية من ماذا؟ من النهار، كما هو قول جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية يقولوا ما يصح، لا يصح صوم النافلة إلا بنية من الليل مثل الفرض. لكن قول الجمهور هنا أقوى، الله أعلم. حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. إني إذن صائم، قول إني إذن صائم يعني الآن أنشأ نية الصيام، لأن إذن تدل على الاستقبال، فهذا يعني يؤيد قول الجمهور. ثم أيضا ثبت في هذا آثار عن الصحابة كحذيفة وأبي الدرداء وابن مسعود وغيرهم. الحنفية عندهم تفصيل هنا، قالوا إذا كان قبل الزوال فيجوز، يعني إذا نوى لصيام النفل قبل زوال الشمس فجائز، أما بعد الزوال لا يجوز. لكن معتمد يعني قول الجمهور يقولون يجوز بالنسبة لصيام النفل. قال: ويتم الصيام إلى الليل، هذا واضح. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا كما ثبت في صحيح حديث سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طبعا في زيادة عند أحمد وأخر السحور لكنها ضعيفة. لكن الذي يدل على تأخير السحور ماذا؟ أيضا حديث من؟ ما الدليل على تأخير السحور؟ من الأحاديث، أيوة، حديث زيد بن ثابت في الصحيحين، أيضا حديث زيد في الصحيحين: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس لزيد: قلت كم كان بينهما؟ يعني يقصد ماذا بين ماذا وماذا؟ نعم، بين السحور والصلاة. قال: تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة، كم كان بينهما؟ يعني بين السحور والصلاة. قال: قدر 50 آية. طبعا في رواية: كم كان بين الأذان والسحور، المقصود الأذان هنا ماذا؟ الإقامة، بدليل الرواية الأخرى. فإذا هذا يدلك على أن السحور يكون قريبا جدا من الأذان، أن قدر 50 آية ها هذا في الأصل هو الوقت الذي يكون بين إيش الأذان والإقامة، 50 آية يعني ثلث ساعة تقريبا، ربع ساعة، حيث إنسان يتوضأ ويقضي حاجته ويأتي المسجد، فهذا يدل على تأخير السحور.
شوف حديث أبو سعيد الخدري،
نعم،
ما في دلالة يعني كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؟
ممكن، نعم، كذلك حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، أحسنت. قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل، وإن شك في الفجر فلا يأكل. طبعا قبل هذا الإخوة، تعجيل الفطر هذا يعني من رحمة الله تعالى، تعجيل الفطر حتى لا يرهق الصائم نفسه، ثم هذا هو السنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وكما جاء في رواية الحديث لأن اليهود والنصارى يؤخرون، قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا فيه يعني دفع التشبه بأهل الكتاب وتأخير السحور. السحور هو في نفسه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وإذا أخره الصائم يكون هذا أقوى لعبادة الله تعالى، يعينه على طاعة الله تعالى، يكون له قوة، وأيضا يقوم في وقت السحر في الوقت المبارك، وقت النزول الإلهي، فيكون هذا سبب لذكره واستغفاره وصلاته بالليل. قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل، وإن شك في الفجر فلا يأكل. هنا الإخوة، هذا مذهب المالكية، تقول هذا مذهب المالكية خلافا لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا له الأكل حتى يتيقن، له الأكل حتى يتيقن. صورة المسألة الإخوة أن الإنسان مثلا لو كان يتسحر، فقال لواحد: أذن ولا ما أذن؟ شك. طيب الآن في هذا الوقت ما حكم أكلك؟ إذا دخل في قلبك الشك، 50% ممكن أذن و50% ما أذن، هل يجوز لك أن تأكل تكمل أو لا يجوز؟ ها؟ لا، هذا بعدين سيأتي مع المسألة الشيخ عامر، والحديث هذا بعد مشكلة اللي فيه، فلا يضاعه فلا حتى يقضي حاجة من ترى معلول. المهم هذا أبو حاتم يعل الحديث وكذا، لكن خلينا في مسألتنا الآن. إذا كان شاك، إيه نعم، الأصل هو إيش؟ بقاء إيش؟ الليل. هذا قول جمهور العلماء أنه يجوز له أن يأكل حتى يتيقن بدخول الفجر. إذا تيقن بدخول الفجر هنا خلاص. فإذا قول الجمهور الإخوة الحنفي والشافعي والحنابلة أنه له الأكل حتى يتيقن. قال ابن قدامة: روي عن أبي بكر وابن عمر، وهذا ظاهر قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: حتى يتبين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو يعني الشك يكون قبل التبين، فيجوز أن يأكل حتى يتبين. طبعا المالكية يعللون، يقولون الأصل بقاء الصوم في ذمته، الأصل بقاء الصوم في ذمته. نقول: لا، هذا عكس الحقيقة. قال الجمهور: الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن. لكن إذا قلنا بالنسبة للمغرب كما تعرفون، فإن شك في الغروب ولم يتبين فهنا لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له إيش؟ أن يعني يفطر، بل إيش؟ يعني الأصل أن يبقى. يعني واحد قال لك: والله أذن المغرب ولا ما أذن؟ أنت الآن شاك، أنت صائم، قل: لا، خلينا نشوف نتأكد، أو تتأكد أول، ما يجوز أن تفطر مباشرة مجرد الشك. نعم.
شو قال
الشيخ؟ ها؟
لماذا قال: فإن شك في الغروب ولم يتبين؟
إن شك في الغروب ولم يتبين عليه القضاء إذا أكل. إيه، عرفنا. إيه نعم، هذا ما قام بالمؤلف، يعني هذه زيادة من عندي يعني. إيه نعم. هنا الإخوة مسألة يعني أيضا مهمة في هذا الباب، نحن عرفنا الآن الشك وصورة الشك الإخوة أظنها واضحة سواء كان في الليل أو في النهار. يعني كما قلنا أنت الآن تتسحر وشككت، فهنا تسأل عن الحكم، هل يجوز لي أن أكل أو لا؟ وكذلك عند المغرب، هل يجوز لي أن أفطر أو لا؟ أقول لك ما تفطر، أصل النهار، هناك يجوز لك أن تأكل أصل الليل. لكن الآن السؤال، لو أنك أنت الآن سواء كان في الليل أو في النهار شككت في السحور وأكلت، ثم قال لك واحد تعال الساعة خطأ وقد أذن المؤذن قبل 5 دقائق وأنت أكلت تبين خطأك، أو في النهار تبين أنك أخطأت، مثلا قال لك واحد أذن أو سمعت أذان، طلع الأذان الهاتف قبل 5 دقائق وأكلت، ثم قيل لك لا الشمس بعدها أو رأيت الشمس، سواء كان في الليل أو في النهار، إذا تبين إذا المسألة أنه أكل يظن أن الفجر لم يطلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت وتبين خلاف هذا، فماذا عليه؟ هذا الإخوة عليه القضاء عند عامة العلماء، هذا عليه القضاء. قال ابن قدامة هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق لا قضاء عليهم، لكن الأئمة الأربعة وعامة العلماء أن هذا يقضي، أن هذا يقضي. والدليل على هذا ما في البخاري من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام راوي الحديث، قيل لهشام أمروا بالقضاء؟ قال لا بد من القضاء، قال لا بد من القضاء. وأيضا مما يدل على هذا ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه يشبه هذه الحادثة، أنه في زمن عمر حصل مثل ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشمس أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقال عمر كما في الموطأ قال الخطب يسير، يعني خفة القضاء، هكذا فسره مالك والشافعي، قال عمر خطب يسير نقضي يوم واحد يعني. وقد جاء التصريح بهذا عند البيهقي وغيره، والبيهقي رحمه الله تعالى يعني حقق هذا تحقيقا رائعا، لأن جاءت رواية عن عمر قال والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم، وهذه الرواية تفرد بها أحد الرواة عن عمر، وذكر البيهقي 3 طرق عن عمر فيها القضاء، فيها القضاء، وقال هذا هو الأصح عن عمر رضي الله عنه، هذا عند البيهقي 416 السنن الكبرى المجلد 416. وذكر أثر ابن عمر بن قدامة نقل عن مالك في الموطأ، لكن البيهقي حقق يعني الخلاف الذي جاء في أثر عمر بالفعل، يعني لأن الإخوة أنا أذكر قديم كنت أراجع كتاب ما صح من أثار الصحابة وجدت ما نقل إلا الأثر الضعيف عن عمر، الأثر يعني الذي فيه مخالفة، يمكن ظاهر السند الصحة لكن خالفه الراوي عن عمر 3 من الرواة. وهذا الذي اعتمد عليه مالك في الموطأ أن هذا يعني هو المراد قوله الخطب يسير، وجاء التصريح بالقضاء.
داود عنده رواية نفس الحديث
في حديث ال
ما قضى ولا
تقصد حديث المرفوع صح؟
اي نعم
اي والله ما اذكر الان، انا اذكر كلام ابن تيمية هو الذي يقول، طبعا ابن تيمية الإخوة هنا خالف في المسألة هذه، وهذا الخلاف يعني ممكن يكون سبب قول كثير من المعاصرين، أن يعني تجد الآن كثير من الفتاوى يقول لك أنا أخطأت كذا، رأيت الساعة كذا، يقول لك خلاص ما عليك شيء، وهذا على ترجيح ابن تيمية. وكثير من المتأخرين طبعا يرجحون أنه ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء. وطبعا ابن تيمية يقول لو كان، لو أمروا بالقضاء لنقل هذا. أنا ما أذكر نقل رواية، ما في بالي رواية الآن، كانت موجودة أكيد اعتمد عليها ابن تيمية، لكن أنا أذكر كلامه ما ذكر فيه دليل، حتى قال هذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، فلو يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل هذا في الأحاديث. فنقول إخوة، فهم هشام بن عروة راوي الحديث يعني في الحقيقة يقدم على فهم ابن تيمية. لماذا؟ هذه القاعدة، الأمر إذا توفرت الهمم والدواعي لنقله ثم لم ينقل، هذا يدل على عدم وجوده. هذا الإخوة لابد من تدقيق النظر في هذه القاعدة. صحيح هي قاعدة في الأصل، قاعدة يعني عظيمة في السنة التركية، لكن أحيانا الإخوة يقع الإشكال فيها في التطبيق العملي. أحيانا يكون الأمر أصلا لوضوحه ما يحتاج أن ينقل، فما يقال إيش هذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله ولم ينقل وإذن يدل على عدم وجوده. نقول لا، هذا موجود واضح جدا كالشمس، لذلك ما يحتاج أن ينقله. كما في هذا الحديث هشام بن عروة يقول لا بد من القضاء، هذا شيء ما يحتاج أصلا أن يقال أمروا بالقضاء. ثم الذي يؤيد هذا قول عمر رضي الله عنه، ونقل البيهقي هذا، ما أدري السنة الصحيح، لكن نقل أيضا عن صهيب. وثم هذا قول أكثر العلماء كما نقل هذا بن قدامة، وحتى ما ذكر خلافا إلا عن عروة ومجاهد والحسن، يعني قلة من السلف، لكن الذي عليه الأمة الأربعة وغالب أهل العلم يعني أنه لا بد من القضاء. قال ابن قدامة لأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان، لأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان. هذا ابن قدامة تعليل يعني الحديث. لنا يعني نقف هنا، نقول هذا جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان. يعني أنت لو تلاحظ يعني هذا من حيث العبادة، يعني هذا الإخوة خطأ في الوقت. الوقت يعني في العبادات من أعظم الشروط. لو أنا إنسان مثلا يعني مثلا، أو قد يكون هذا القياس بعيد، لكن صلى قبل الوقت أو بعد الوقت، لا تقول له أقضي صلاتك، ما تعذره بالخطأ في الوقت. كذلك هنا يعني حصل خطأ صحيح في دخول الوقت أو خروجه، فهذا الخطأ يمس ركن الصيام والإمساك عن المفطرات، فهذا يعني ما عليه إثم، لكن عليه القضاء، والله أعلم. لعلنا نقف هنا، نحن نقف هنا لأن خلاص وقت الأذان قريب. إيش هو؟ أنا نفسه نكمل إن شاء الله، بس إن شاء الله نحاول نبدأ يعني على الساعة 6 عشان شوي يكون لنا وقت ننتهي إن شاء الله من الرسالة. رسالة يعني يسيرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.